إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء والتي نبدأها من العاصمة التونسية. فخلال خطاب أمام ألاف من أنصار النقابة، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة الدستور، لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع وموافقة الأغلبية. وطالب الأمين العام الطبوبي في خطابه الحكومة بالكشف عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي. يعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين، بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا بها سابقا، إذ سيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقره الرئيس التونسي في استفتاء نظمه في شهر تموز جويلية الماضي، والذي شهد مقاطعة كبيرة. وتقدم 1058 مرشحا لهذه الانتخابات التي تواجه انتقادات كبيرة، خاصة بسبب غياب تام لمرشحين في دوائر بالخارج واقتصار دوائر أخرى على مرشح واحد فقط. وقد قاطعت غالبية القوى السياسية والأحزاب وفي مقدمتها حزب النهضة الانتخابات، معتبرة أن ما يقوم به الرئيس التونسي انقلاب على الثورة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حل البرلمان السابق وأعلن عن انتخابات نيابية في 17 من هذا الشهر، وقد توصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد يقارب ملياري دولار يتم صرفه على أقساط ابتداء من كانون الأول ديسمبر. وبالمقابل التزمت حكومة الرئيس قيس سعيد بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات. انتخب عبد اللطيف برداش رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في المغرب. انتخب رئيسا لجمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط خلال الدورة 34 لجمعيتها العامة الذي انعقد في بداية هذا الشهر بالقاهرة، وذلك للسنتين المقبلتين. وذكر بلاغ للهيئة أن انتخاب برداش على رأس جمعية هيئات ضبط الطاقة في منطقة البحر الأبيض المتوسط هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الطاقة وفي دورها الرائد في تعزيز الطاقات المتجددة في المنطقة. وشدد برداش في كلمته بمناسبة انتخابه على أزمة الطاقة الحالية التي خلفت آثارا سلبية على الاقتصاد العالمي، والتي تعتبر فرصة لابد من اغتنامها للمضي قدما بحزم في اتجاه الانتقال الطاقي. كما أكد أن المنطقة الأورو متوسطية تسخر بموارد هائلة لا تتطلب إلا استغلالها، ليس فقط لصالح البلدان حول البحر الأبيض المتوسط، ولكن أيضا لفائدة بقية دول أوروبا وإفريقيا. وفي هذا الصدد أكد برداش على ضرورة تعزيز الروابط بين الضفاف الشمالية والجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط وبين إفريقيا وأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. هذه الدعوة لتقوية الموارد المشتركة لحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا وأوروبا، ولبناء شراكات بمنطق رابح داخل القارة الإفريقية وبين القارة الأوروبية وجيرانها من الشرق والشمال، من أجل ترسيخ عالم يسوده الأمن والازدهار والوئام. ولقد تم إحداث هذه الجمعية عام 2007، وتضم حاليا 27 هيئة ضبط كهرباء وغاز أو الطاقة بصفة عامة، منبثقة عن 22 دولة أورو متوسطية تعمل بشكل جماعي لتعزيز تنسيق أسواق الطاقة في المنطقة، وذلك في اتجاه اندماج تدريجي في إطار سوق جهوي للطاقة يجمع البلدان الأورو متوسطية. لتحقيق هذا الهدف تشجع الجمعية جميع الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات بين أعضائها، الشيء الذي سيساهم في توفير الشروط اللازمة لجذب الاستثمارات الضرورية لانتقال طاقي ناجح في الانتاج والنقل والاستهلاك الطاقي، يكون مستداما وفعالا ويأخذ بعين الاعتبار احتياجات المستهلكين وخاصة أولئك الأكثر هشاشة. أشرف رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة هذا السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في الجزائر العاصمة على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول جيوسياسية التطرف، العنوان المنطلقات والتهديدات والتحديات وآليات المجابهة. وفي مستهل الفعالية ألقى الفريق أول كلمة افتتاحية عبر من خلالها عن شكره وعرفانه للرئيس الجزائري لرعايته السامية لهذا الملتقى الدولي، ليتطرق بعدها بالتحليل إلى ظاهرة التطرف التي لا ترتبط بديانة دون أخرى أو بمجتمع دون غيره أو حتى بأيديولوجية دون سواها، كما قال رئيس أركان الجيش الجزائري. واعتبر الفريق أول أن ظاهرة التطرف تاريخية وتتميز بالتحور والتعقد، كما أنها تأخذ أشكالا تعبيرية مختلفة وتقوم على منطلقات فكرية وعقدية متباينة حسب الزمان والمكان، لكنها تشترك في بعض المنطلقات القائمة على الاعتقاد الخاطئ بامتلاك الحقيقة ورفض الآخر ونبذه، واتخاذ سلوكات تعبيرية بالخطاب وبالأفعال القائمة على الكراهية بل وحتى على العنف الذي قد يصل حتى الإرهاب. ظاهرة التطرف، يضيف الفريق الأول، غير مرتبطة بديانة دون أخرى أو بمجتمع دون غيره أو حتى بأيديولوجية دون سواها، والاستغلال الخاطئ أو الوظيفي للأفكار والقناعات تؤسس لمسارات تهدد الهوية والفكر بل وحتى استقرار الدول. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري: لقد عانت الجزائر لعشرية كاملة من ويلات الإرهاب الدخيل الذي هدد أركان الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري وسلامة المجتمع وتجانسه وتماسك هويته وخرب اقتصادها، لكن بفضل الله تعالى وبفضل رفض المواطنين للأجندات المتطرفة والإرهابية وكذلك تمسك الشعب بوطنه ونظامه الجمهوري، تمكنت الجزائر من إفشال الاستراتيجيات الخبيثة التي استهدفت كيان الدولة عن طريق الإرهاب. على صعيد آخر، ودائما في الجزائر، يبدأ الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ابتداء من هذا السبت زيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين، وذلك بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. نشد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، نشد المجتمع الدولي مواصلة دعمه الحيوي للبنانيين واللاجئين السوريين الأكثر ضعفا على أراضيه. ففي ختام زيارة إلى لبنان استمرت 3 أيام، قال غراندي في بيان: أناشد المجتمع الدولي بقوة خلال هذه الأوقات الاقتصادية العالمية الصعبة اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يجب أن لا يخفض الدعم المقدم للبنان، سواء لدعم اللبنانيين الذين هم بحاجة إليه أو لمئات الآلاف من اللاجئين الذين استضافوهم بسخاء لسنوات عديدة. وأضاف: علينا ألا نلين وألا نيأس، يجب علينا الوقوف مع لبنان الذي يمر بإحدى أصعب مراحله في وقت يستمر فيه باستضافة أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد سكانه في العالم. ورأى أن اللبنانيين واللاجئين يعانون على حد سواء بشكل كبير بسبب الأزمات المتعددة، الأمر الذي يدفع بالمزيد منهم إلى هوية الفقر كل يوم، قال فيليبو غراندي. نذكر بأن لبنان يشهد انهيارا اقتصاديا منذ 3 سنوات، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وخسرت الليرة معه نحو 95% من قيمتها أمام الدولار، وأدى إلى تدهور مستوى معيشة سكانه. منذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، شكل لبنان وجهة لمئات الألاف من السوريين الذين فروا من مناطقهم تباعا مع تقدم المعارك. تقدر السلطات اللبنانية حاليا وجود أكثر من 2 مليون لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألف. جراندي قال خلال زيارته التي تخللتها لقاءات مع مسؤولين لبنانيين أبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس البرلمان، قال جددت الحكومة اللبنانية نداءها العاجل من أجل إنهاء أزمة اللاجئين في لبنان، وأنا من جهتي أكدت مجددا التزام المفوضية بمواصلة العمل مع جميع الجهات الفاعلة لتحقيق ذلك بالرغم من الوضع الصعب والمعقد، وتعهد بمواصلة العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأمد للاجئين السوريين في لبنان والمنطقة. على صعيد آخر، انتخب المحامي اللبناني الفرنسي كريستيان سمير درغام انتخب عضوا في مجلس نقابة محامي باريس. ودرغام يتحدر من بلدة البوار فتح كسروان، تخرج من مدرسة سيدة الجمهور وأكمل دراسته الجامعية في جامعة باريس سود الفرنسية، حيث نال إجازة في الحقوق وانتسب إلى نقابة المحامين في باريس، وهو خبير قانون دولي في قضايا مكافحة الفساد والعقوبات الدولية. اختير درغام العام 2022 محامي السنة في هذين المجالين في فرنسا. توقعت الرئاسة الأوكرانية هذا السبت انهيار الاقتصاد الروسي بفعل قرار الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا القاضي بتحديد سقف لسعر النفط قدره 60 دولار للبرميل، سعيا لحرمان موسكو من موارد لتمويل حربها في أوكرانيا. مدير مكتب الرئيس الأوكراني قال إنه مع هذا القرار ما زلنا نحقق هدفنا، وسيدمر اقتصاد روسيا وستدفع الثمن وستتحمل مسؤولية كل جرائمها. اتفق دول الاتحاد الأوروبي 27 ومجموعة السبع وأستراليا بعد محادثات استمرت أسابيع على حد أقصى يبلغ 60 دولار أمريكي لبرميل النفط الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وفق ما جاء في بيان مشترك. وفي أول رد فعل رسمي من كييف، ذكر مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريتش يرماك أنه كان يجدر خفض سقف السعر إلى 30 دولار لتدمير الاقتصاد الروسي بشكل أسرع. كما قال يجري التداول حاليا بسعر النفط الروسي بحوالي 65 دولار للبرميل، أي ما يزيد بقليل عن السقف الأوروبي، ما يعني أن وطأة القرار ستكون محدودة في المدى القريب. يدخل القرار حيز التنفيذ الاثنين أو بعد وقت قصير على ذلك، حسب ما أوضحت مجموعة السبع وأستراليا، علما أن الحظر الأوروبي يطبق اعتبارا من الاثنين، ويفترض أن يمنع نظام الاتحاد الأوروبي الشركات من تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري للنفط الروسي إذا تجاوز الحد الأقصى البالغ 60 دولار من أجل الحد من الإيرادات التي تجنيها موسكو من عملية التسليم إلى الدول التي لا تفرض حظرا مثل الصين أو الهند. كشفت الولايات المتحدة عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة B-21 رايدر التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية. وزير الدفاع الأمريكي قال إنها أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من 3 عقود، وأكد أنها شهادة على تقدم أمريكا الدائم في البراعة والابتكار، وأشاد بمدى الطائرة وقال لا يمكن لأي قاذفة بعيدة المدى أن تضاهيها في الكفاءة، كما أشار إلى متانتها مؤكدا أنها مصممة لتكون القاذفة الأكثر قابلية للصمود على الإطلاق. وعلى غرار الطائرات الحربية F-22 وF-35 زودت الطائرة بتقنية التخفي التي تسمح بالحد من رصد أثرها عبر شكلها والمواد التي استخدمت لصنعها، ما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها. لم يذكر خلال الحفل إمكانية تحليق الطائرة بلا طاقم، وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية إن الطائرة مزودة بهذه الإمكانية لكن لم يتخذ بعد قرار بتحليقها بلا طاقم. وأوضحت أن القوات الجوية الأمريكية تخطط لشراء 100 من هذه الطائرات على الأقل، وستكون هذه القاذفة جزءا أساسيا من المثلث النووي الأمريكي الذي يتكون من أسلحة يمكن إطلاقها من البر والجو والبحر.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
وفي أولى مباريات الدور ثمن النهائي فازت هولندا على الولايات المتحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف. جاء الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بواسطة منفيس ديباي، والثاني في الدقيقة 46 بواسطة ديلي بلند. ورغم استحواذ المنتخب الأمريكي بمعدل أكثر على الكرة في الشوط الأول، لم يوفق في التسجيل إلا في الشوط الثاني بواسطة تورايت في الدقيقة 76. وجاء الهدف الثالث الهولندي في الدقيقة 81 بواسطة دامفريس، وحسم المنتخب الهولندي هذه المباراة مع ترجمة كل الفرص للتسجيل ليتأهل إلى الدور ربع النهائي. وهكذا يخرج المنتخب الأمريكي من هذا المونديال الذي يلتقي بالمنتخب الهولندي للمرة الأولى في تاريخهما. وغدا مباراة فرنسا ضد بولندا. فقد تحدث إيغو ليوريس حارس منتخب فرنسا عن هذه المواجهة، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة بين المنتخبين: نركز بشكل كبير على الفوز على بولندا، ستكون معركة ضروس. ودافع عن صديقه الحارس ستيف موندوندا قائلا: هدف تونس الذي سجله بالخزر صعب وسددها بطريقة دقيقة، إنه لا يتحمل المسؤولية. وعن معادلة إيغو ليوريس 141 مباراة لرقم ليليان تيرام 142، قال: أمر مثير للغاية، لكن الآن لا ننظر للأرقام، لكن نهتم أكثر بالتركيز على المنافسة في المونديال، وعلينا أن نكون هادئين وفي أعلى مستويات التركيز، وهكذا أرى الوضع، وهذا شعورنا في الوقت الحالي، قال حارس مرمى منتخب فرنسا إيغو ليوريس. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أحلى الأوقات، أتمنى لكم برفقتنا، إلى اللقاء.